Eccoci nuovamente in diretta, siete in compagnia di Tamburi Rossi, notizie dal fronte su radiazione.info. Oggi è lunedì 12 di febbraio, sono le 20:21 e noi siamo in collegamento, forse ce la possiamo fare questa volta, con Gaza, in particolare con il dottor Meded dello Shifa Hospital. Grazie mille di esserti collegato con noi.
دكتور مدحت من جديد شكرا جزيلا لك للمرة الأخرى ما أنت معنا في هذا البث المباشر من إيطاليا
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم دائما وأبدا شكرا الله قيام
الله يحييك دكتور مدحت
Ok, allora andiamo subito a fare un po' di domande. Sappiamo che insomma anche il tempo non è moltissimo perché ci sono grosse difficoltà a Gaza in questo momento. Per prima cosa vorremmo un po' chiedere quali sono le condizioni materiali di vita in questo momento a Gaza. Sappiamo che in seguito agli attacchi che negli anni si sono susseguiti, che hanno portato oltre all'uccisione di tantissimi palestinesi, anche poi a delle condizioni di vita attualmente molto difficili. Se possiamo avere insomma qualche notizia dell'emergenza attualmente presente e con particolare attenzione ovviamente a quello che è il suo ambito di conoscenza maggiore, cioè la situazione sanitaria a Gaza.
دكتور مدحت السؤال هنا يتعلق هل تسمعني دكتور مدحت
نعم
السؤال
نعم أسمعك جيدا
نعم السؤال هنا ما هي حقيقة الوضع الصحي والمعيشي في غزة الآن سؤال مباشر ومحدد كيف هي الحياة في غزة الوضع الصحي الوضع المعيشي الوضع السكاني
الأوضاع الحصار يشتد بشكل غير مسبوق الذي يحدث الآن هو جريمة بمعنى الكلمة يعني تخطى الأمر الآن كل المستويات السابقة الآن على الأقل بالنسبة للوضع الصحي ستسجل وفيات بسبب انهيار المنظومة الصحية كلها الآن هنالك إضرابات في المستشفيات شركات النظافة توقفت عن العمل تماما لأنها لم تتقاضى رواتبها منذ 6 أشهر يعني من 6 شهور أخذوا شهر واحد بس والآن هذول عمال بسطاء يعني بسطاء رواتبهم قليلة جدا يعني فالآن لما انقطعت رواتبهم وانقطعت يعني الدخل للشركات هذه صاروا مش قادرين يشتروا مواد النظافة وبالتالي توقفوا عن العمل طبعا توقف شركات النظافة أدى إلى توقف كل المستشفيات باستثناء الخدمات الطوارئ القصوى يعني والولادات والعنايات المركزة كل الخدمات كل الجراحات توقفت يعني أنا اليوم كنت موجود في المستشفى هذا يوم حزين وأنا أنظر إلى المرضى وإحنا مش قادرين نعالجهم هذه جريمة ترتكب بحق المرضى الفلسطينيين يعني يعني ترجم وبعدين بنكمل تفضل
نعم allora la situazione a Gaza semplicemente con questo embargo che dimostra una forma di crimine contro l'umanità ci sono tantissimi morti ultimamente negli ospedali in particolar modo in questo periodo perché ci sono diversi scioperi del personale che si occupano della pulizia degli ospedali e altro e il dottore ovviamente dice in particolare oggi ha vissuto una situazione molto frustrante vedendo tantissimi pazienti soffrire a causa di questa mancanza di servizi e dei farmaci
الشيء الثاني انه يعني حتى الغذاء انقطع عن المستشفيات برضه من عده ايام عن المرضى بسبب انه شركات الطعام ايضا لم تتقاضى مستحقاتها يعني
نعم دكتور مدحت السؤال هنا نحن نتكلم عن انقطاع عدم دفع رواتب من هو المسؤول من لم يدفع هذه الرواتب
الان يعني تم الان في حكومه وفاق مفروض هي اللي بتقوم بمهامها تجاه قطاع غزة.
هي حكومة رامي الحمد الله المتمثلة بالسلطة الوطنية الفلسطينية.
طبعا طبعا طبعا
نعم.
بدون أدنى شك لأنه لأنه الدكتور رامي الحمد الله ووزير الصحة هذا اسمه الدكتور جواد عواد هذولا مفروض الآن هم اللي في أعناقهم هذه الأمانة فتحملوها تماما. هذه أمانة في حياة ناس على المحك أصبحت. إحنا اليوم صرخنا في الإعلام, أنا حكيت من الصبح وأنا بعمل لقاءات بشرح للناس الوضع اللي إحنا فيه, مأساة. في مرضى حيدفعوا ثمن من حياتهم, القذورات والدماء موجودة في كل مكان, في الولادة, في أقسام الكلى الصناعية, في أقسام الجراحات, في الطوارئ, في غرفة الجبس, في غرفة الغرز والجروح. هذه الجريمة اللي بتصير الآن, الناس قاعدة على المحك, حياة الناس أصبحت في خطر. يعني أنا لا أعرف ماذا ينتظرون لكي يتحركوا. يعني يعني الآن بدأت الناس تموت بدون حرب ولا صواريخ يعني في غزة. هذا هذا جريمة ترتكب, عمره ما صار هذا. يا أخي الناس في السجون بتعالج ويوفر لها الطعام, إحنا مستشفياتنا لا فيها طعام ولا فيها علاج ولا فيها حتى عمال نظافة ينظفوها كمان. هذا كلام تاريخيا لم يحدث في أي دولة في العالم يعني.
نعم عفوا عن المقاطعة, خلينا نترجم هذا الورا. La mia domanda è stata al dottor Medhat, chi è responsabile di questa situazione, di questa crisi dell'ospedale? Anzitutto l'embargo dalla parte del governo israeliano ovviamente, e la seconda responsabilità principalmente del governo, dell'autorità palestinese rappresentata da dottor Rami Hamdallah, che non paga i dipendenti dell'ospedale, non paga i servizi della mensa dell'ospedale. Il dottor Medhat ribadisce che nei carceri l'assurdo che nei carceri in tutto il mondo, non solo in Israele, ci sono delle mense che funzionano, dei servizi sanitari e quelli che sono, ma comunque ci sono. Noi ci troviamo in una situazione così tragica, ci sentiamo così impotenti di questa situazione, di fronte a questa situazione dove ci sono reparti chirurgia e reparti particolari dell'ospedale che non funzionano più per queste mancanze. Naam dottor Medhat tafaddal.
الشيء الثاني انه احنا الان يعني نص الادوية مش موجود في المستشفيات. يعني من كل 100 صنف الآن في 50 نوع مش موجودات. المعابر مغلقة إغلاق مش طبيعي. يعني الأمر يعني السنة اللي فاتت مثلا معبر رفح انفتح في كل السنة 21 يوم, السنة هذه ما بعرفش 3-4 أيام كلهم. يعني هذا الأمر الآن في ظل إطباق الإغلاق علينا وفي نفس الوقت عدم وجود الدواء, حتى مرتبات الأطباء والممرضين الآن إحنا بنحرم من مرتباتنا. يعني إحنا الآن بنعاقب بذلك, إحنا مش عارفين ليش بنعاقب. يعني الشعب كله الآن أصبح يعاقب. يعني كل الأطياف السياسية, كل من يشكو في قطاع غزة الآن هو يعاقب بغض النظر عن انتمائه السياسي. يعني الآن الأطفال بتعاقب, المرضى بيعاقبوا, الشيوخ بيعاقبوا, النساء بتعاقب, كل الأحزاب السياسية بتعاقب. إحنا مش فاهمين إيش اللي فيه. يعني هذا أمر غير مسبوق وهذه جريمة ترتكب. وأنا ملاحظ أنه ما فيش أي حراك دولي تمكن من لجم هذه الهجمة الشرسة بحق المدنيين العزل والمرضى داخل فلسطين يعني أو في قطاع غزة تحديدا.
نعم ما أنا أتساءل, ما هو موقفكم, موقف الحكومة المسيرة أو السلطة الموجودة في غزة عن هذا الوضع؟ كيف ترون؟ هل
مفيش الان مفيش سلطات في غزة؟
نعم
يا اخي هذه حكومة الان تم يعني انا الان بفهم انه احنا وزيرنا الان موجود في الضبطة, بفهم انه رئيس الوزراء هذا موجود في الضبطة, بفهم انه الناس هذول ما بيصرفوا علينا يعني من عند الوالد بيجيبوا فلوس, هذول بيجيبوا فلوس من الاتحاد الاوروبي والامريكان بتبرعوا لهم عشان يصرفوا على الشعب الفلسطيني ويمشوا حال البلد. الان تحرم قطاع غزة, يحرم من كل شيء يعني, ولا شيء لقطاع غزة بيصير. يعني هذا الأمر يعني جريمة ترتكب في حق الناس. وأنا أؤكد أنه لو سجلت وفيات يعني الأمر لن ينتهي إلا في المحاكم الدولية، لأنه مش معقول يعني يترك الناس يعني يموتوا في المستشفيات بدون ما حد يسأل فيهم، وفي النهاية يعني الناس بنستقبلهم كل ما بيجوا على غزة، إحنا بنستقبلهم استقبال الفاتحين يعني، ونرحب بيهم ويعملوا أهل، وحتى الآن يتفضلوا يشوفوا شغلهم، لما يترك الناس بهذا الحال ويواجهوا المصير المحتمى أمامنا، شفنا ناس بتموت إحنا اليوم في المستشفى، هذه مأساة. هذا الكلام يعني أي واحد بيقول أنا بتحمل المسؤولية هذه فقد أجرى بحق هذا الشعب، يعني حيكون في قتل عمد الآن لهؤلاء المرضى يعني.
نعم إيه عفوا دعني أترجم دكتور مدحت. إيه allora la situazione è veramente molto tragica. Il dottor Medhat sta parlando anche della questione delle questioni mediche, in particolare la mancanza di farmaci. Non ci sono farmaci che arrivano fuori di Gaza o sono molto limitati, saranno il 30% del bisogno naturale di ospedale o di pazienti che si trovano nell'ospedale. Descrivo questa situazione come fosse una posizione collettiva contro i palestinesi, in particolare di Gaza, perché ripeto, è una situazione che l'ha paragonata ai crimini contro l'umanità, perché ci sono o c'è una popolazione rinchiusa senza farmaci, senza servizi. La mia domanda è stata: ma la vostra posizione, oppure la cosiddetta autorità provvisoria che esiste a Gaza, qual è la sua reazione di fronte a una situazione del genere? E mi ha risposto che in realtà non esiste un'autorità provvisoria, perché hanno consegnato all'autorità palestinese di Ramallah tutta la parte amministrativa e sono stati sempre accolti, benvenuti, informati sulla situazione che si trova a Gaza. E sapendo che ci sono dei fondi che arrivano dall'Europa, dagli Stati Uniti, da tutto il mondo, dai paesi arabi all'autorità nazionale palestinese di Ramallah, ma a Gaza esclusa non arriva nulla. E questa è la situazione. نعم دكتور مدحت، أريد أن أتوجه لحضرتك بسؤال آخر. بعد السؤال باللغة الإيطالية ستتوجه باللغة العربية لك. انتظرني.
Allora, appunto, mi stavi già precedendo, ma la domanda. Sì. No, ma figurati, è per i nostri ascoltatori che sennò certo. rimangono. Appunto, volevamo quindi anche chiedere, anche rispetto a quello che ci ha appena descritto, una situazione veramente di crisi e di emergenza. Che tipo di peso ha anche il fatto che appunto ci sia stato un taglio da parte degli Stati Uniti proprio dei fondi a cui anche facevi riferimento tu per i rifugiati, in seguito alla votazione da parte dell'ONU contro fondamentalmente il riconoscimento di Gerusalemme come capitale dello Stato sionista?
نعم دكتور مدحت، هنا السؤال يتطرق إلى كيف سيتم مواجهة إلغاء تمويل مؤسسة الأونروا للاجئين من جانب أمريكا بالتحديد، بعد طبعا هذه سياسة متبعة من سياسة العقاب الجماعي بعد قرار ترامب لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. كيف سيتم مواجهة هذه الأزمة؟ لأننا نعرف أن مؤسسة الأونروا هي التي تقدم الخدمات للعديد من اللاجئين، ملايين اللاجئين أعتقد في 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 وطننا الفلسطيني بالتحديد. ما هي الاستعدادات؟ كيف سيتم مواجهة هذا الإلغاء للتمويل؟
أنا مش سياسي، ويعني أنا طبيب، وأنا بعمل مدير مستشفى أتحدث عنها بالتفاصيل، معنى شتيت عنها الارقام الا من اللي بتطلع من الاعلام. طبعا هو جزء من العقاب اللي بيوجب على قطاع غزه وما يسمونها بصفقه قرن وبيع القدس للاسرائيليين او التنازل عن القدس للاسرائيليين حق من لا يملك لمن لا يستحق اللي عمله ترامب. هذه جرائم اي اخرى تضاف، ولكن انا تفاصيلها مش عندي لان انا في تخصصي انا طبيب مش سياسي يعني.
نعم. La risposta del dottor Medhat, che il dottor Medhat ribadisce che lui è il direttore di un ospedale, quindi lui è un medico principalmente e non è un politico, e quindi è questa la responsabilità di chi rappresenta la politica, cioè è quella dell'autorità palestinese, che fino adesso non ha dato nessuna risposta o alternativa a questi tagli dalla parte degli Stati Uniti all'UNRWA, e quindi questa è proprio la sua risposta. Ha sottolineato il suo ruolo come medico, certo, direttore dell'ospedale Shifa, e non come politico che potrebbe dare soluzioni a questioni finanziarie o altro.
Certo, penso che questo taglio abbia ulteriormente appesantito la situazione, nel senso, beh, che ci raccontava che non arrivavano nemmeno prima, quindi a Gaza i fondi, quindi no. Effettivamente.
No, allora torna Takul, no, هذه الغاء أو سياسة الغاء التمويل هي من المؤكد أنها ضعفت من وضع المؤسسة من ناحية الوضع الصحي أقصد في قطاع غزة. دكتور مدحت ماذا تقول؟
هو فقر عام الآن بيتفشى في قطاع غزة، حالة من الفقر، وإذا ترك البلد بهذا الشكل حتصير في مجاعات في قطاع غزة، لأن الناس أصبح معاش تشتري أكل يعني في ناس بدون أكل يعني. ما لم يحدث من قبل يعني، تقليص في كل تمويل المؤسسات الأجنبية، تقليص في ميزانيات الأونروا، قطع لرواتب الموظفين في القطاع الحكومي كلهم، اللي بياخدوا مرتبات من السلطة خلوا مرتباتهم 50% وإحنا خلونا 40% كل 40-50 يوم، فأصبحنا تقريبا منعدمين من رواتبنا. إحنا صرنا 5 سنين على هالمهزلة هذه، والموظفين تعاون السلطة الآن صار لهم 3-4 شهور بنفس المأساة، برضو ينقص عليهم مرتباتهم 50% راح منهم بدون، برضو إحنا مش عارفين ليش. فهذا الكلام عمل انخفاض يعني انهيار اقتصادي في البلد كلها. هذا الكلام يعني إحنا بنرى بعيوننا يعني، أصبح الوضع غير مسموح يعني اللي بيحصل الآن في البلد. أنا ما بعرفش أنا مقدم العيش بالضبط، لكن واضح إنه الحرب الآن تشن على غزة بدون تواريخ يعني. هذا ما يحدث، هذه حرب معلنة بدون صواريخ، وفي نفس الوقت تسبب ضحايا من الفئات الأضعف في المجتمع. يعني عادة الفقر لما بيبدأ يضرب الناس، ما بيضرب الناس اللي هي مرتاحة ماليا أو الناس اللي وضعها كويس، بيضرب الفقراء والبسطاء يعني، اللي هم بيمثلوا أغلبية الشعب الفلسطيني، وبيضرب المرضى والمسنين والأطفال، هذول الناس اللي بيكونوا أكثر تأثرا في الجرائم يعني.
نعم. Il dottor Medhat sta descrivendo una situazione veramente così tragica che persino ci sono stati dimezzati stipendi dalla parte dell'autorità palestinese, degli infermieri, dei medici. C'è una situazione che ci sono le famiglie che non riescono più a comprare il cibo per mangiare. C'è una povertà assoluta. L'ha descritta come una guerra profonda, senza armi, contro Gaza e contro la popolazione di Gaza, senza cioè, i palestinesi lì o la popolazione lì non riesce a capire il motivo, e questa forma di attacco, ma anche nella forma della sopravvivenza di ospedali, sanità, stipendi che non ce la fanno più in realtà, e questa è la situazione.
Rispetto a questa situazione, cioè, noi vediamo che ci sono delle responsabilità probabilmente anche da parte del governo egiziano, del fatto che per esempio i valichi non vengano aperti, o comunque com'è, se può darci qualche aggiornamento rispetto alla situazione appunto dei valichi, che è l'unico canale diciamo non controllato dai sionisti che potrebbe funzionare.
No. السؤال دكتور مدحت، ما هو وضع معبر رفح بالتحديد وبعد خلينا نقول تبادل الزيارات مع الجانب المصري والحكومة المصرية؟ هل هناك هل هناك أي تغيير؟
مغلق.
يعني نحن نتفهم مغلق. الناس هنا تتفهم من ناحية إسرائيل هناك في احتلال في حرب في حصار، ما من ناحية الجانب المصري ما هو الوضع؟ هل لا يوجد أي تحرك؟ كل هذه المفاوضات والزيارات والتبادل تبادل الآراء والاجتماعات ما أفضى عن أي شيء؟ بعد ما استلمت السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله معبر رفح إذا بذكر ومعلومات دقيقة حتى الآن، هل تغير شيء؟ هل ساعد هذا في شيء؟
لا شيء، لا شيء، لا شيء على الإطلاق. المعبر مغلق مجال حتى الآن، لا شيء أخي، لا 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 ولا شيء تغير. الكهرباء زي ما هي، المرتبات زي ما هي، الـ 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 الوقود زي ما هو، وضع سيء في البلد، الـ الأدوية وضع سيء في البلد، المعابر مغلقة زي ما، ولا شيء تحسن ولا شيء على الإطلاق. أنا بقول لك الآن قطاع غزة أصبح في حالة انهيار، السيارة بدأ الانهيار بالفعل، بدأ الانهيار بالفعل. أنا واصل هذا الكلام أتحمل شريكي كاملة يعني.
عفوا لاني فقدت الصوت في لحظه دكتور مدحت، قطاع غزه وصلت الى قطاع غزه الوضع انهار، لو سمحت اعيد لي.
صحيح. هو انهار وخلص يعني. الان اللي احنا فيه هذا بيسموه انهيار اقتصادي، وانهيار في كل نواحي المعيشه يعني، بطاله متفشيه، فقر متفشي، غير اغلاق، غير الكهرباء، غير نقص الدواء، غير نقص المستلزمات الطبيه، غير ضياع مرتبات الموظفين في القطاع العام، غير الحصار اللي صار على الأونروا، هذا كله مع بعض ومجتمع حكينا فيها حرب يعني معلنه ولكن بدون صواريخ يعني.
نعم نعم. اللور الدكتور مدحت، ripete che dal momento in cui c'è stato l'accordo di riconciliazione nazionale con l'autorità palestinese di Ramallah e l'autorità ha preso in mano il controllo del valico di Rafah, nulla è cambiato, chiusura dopo chiusura, non ci sono passaggi in entrambe le parti, non c'è la possibilità di avere, di far entrare né carburanti né cibo né medicinali e così via, e quindi nulla è cambiato. Lui descrive la situazione a Gaza che è in una fase di crollo avanzato, perché è veramente una situazione principalmente sociale, a livello sociale, di esasperazione, perché in realtà i soldi, diciamo, o quel giro di economia che c'era prima erano i stipendi di statali che erano garantiti dalla parte dell'autorità palestinese, che adesso sono dimezzati, quindi possiamo immaginare che non c'è più questo giro di economia o scambio e quindi situazione, ripeto, disastrosa.
Ma di fronte a questa situazione però abbiamo potuto vedere in queste settimane, cioè negli ultimi due mesi in realtà, appunto che c'è comunque una volontà anche di mobilitazione da parte di tutti i palestinesi anche a Gaza rispetto appunto all'occupante sionista, no? Abbiamo visto in questi ultimi anche settimane, comunque venerdì dopo venerdì c'è stato le mobilitazioni popolari appunto contro la decisione di Trump di spostare appunto di riconoscere Gerusalemme come capitale dello Stato sionista, si sono susseguite anche duramente represse da parte dei sionisti che si sono cacciati, anche hanno aumentato il livello repressivo portando avanti anche delle cacce all'uomo pesantissime tanto nei territori quanto a Gaza. Se può un po' raccontarci questa situazione anche.
نعم دكتور مدحت، هنا الأخت تتكلم عن وضع التحرك الجماهيري بالتحديد في مدينة غزة بالرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها غزة وأهل غزة بعد مرور شهرين على قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية. لاحظنا تحركات جماهيرية واسعة ومتعددة برغم الصعوبات، الصعوبات الاقتصادية والصعوبات الحياتية. هل هذا التحرك الجماهيري مستمر؟ ما هي صورة الوضع بالتحديد في الجانب الجماهيري في الوضع الحالي في غزة؟
والله هو مستمر ولكن مش بنفس الوتيرة اللي بدأ بيها. وبعدين هذا أمر طويل المدى، يعني هو يعني مش هينفع الناس تنزل الشارع كل يوم. والمشكلة الآن إنه الإسرائيليين لو كان كل مشكلة القدس إنه الناس تنزل في الشارع، إحنا ونزلنا في الشارع مليون مرة هذا الأمر مش هيغير شيء على أرض الواقع. يعني يعني هذا الأمر يعني هو قصة، وطبعا القصة مش هتنتهي. يعني يعني ترامب ولا غير ترامب، ترامب هذا هياخد فترة ويروح في 60 سلامة يعني. لكن الفكرة إنه يعني قضية القدس هذه لا يوجد أصلا مخلوق يستطيع أن يتنازل عنها، هذه أرض فلسطينية وتبقى كذلك. يعني مع كل الاحترام لترامب وكل أعوانه وكل من شاء، إحنا بالنسبة لنا الموضوع مرفوض جملة وتفصيلا وغير قابل للنقاش، ولن نسمح بالمساس لهذه الأرض. يعني هذا الأمر مش وارد. يعني اللي بده يتكلم يتكلم، يعني خلي ترامب يحكي براحته، ولكن على الأرض لن نسمح بذلك، لن نسمح بذلك أكيد. يعني وهذا الشيء إحنا بنتركه في الوصية للأجيال. يعني يعني إحنا بنسلمه من جيل لجيل، مش بس القدس بالمناسبة، ولا عكا ولا حيفا ولا يافا ولا باقي فلسطين كلها كمان. يعني هذه أرض فلسطينية ولم يتم التنازل عنها. لا
نعم. الدكتور مدحت ha spiegato che la situazione nella questa mobilitazione diciamo popolare dalla parte dei palestinesi di Gaza, è vero che questa situazione economica ha influito e quindi è diminuita un po', perché comunque essere a Gaza sembra di essere isolato dal resto del mondo, perché queste manifestazioni comunque sono continue con tutte le difficoltà, ma il fatto che è una storia infinita, come lui l'ha descritta, è una storia infinita di volontà di un cambiamento, un vero cambiamento, di avere il diritto come qualsiasi cittadino di questo mondo. Ha parlato in particolar modo della decisione di Trump, ha detto che Trump, la sua decisione non ha nessun valore, perché per noi palestinesi di Gaza, Gerusalemme è un punto intoccabile, perché fa parte della nostra identità, è un punto principale della nostra questione. Ma anche se non ce la facciamo a cambiare questa realtà, verrà consegnata alla nuova generazione, che Gerusalemme non sarà mai toccata da nessuno, a prescindere da tutte le decisioni. Mi fermo qui perché penso che ho detto tutto su questa parte. Sì.
Sì, infatti noi vediamo che comunque le nuove generazioni la stanno prendendo nel cuore questa cosa, perché i giovani che vediamo, di cui ci arrivano le foto, che vediamo purtroppo anche tante volte colpiti gravemente, se non ammazzati, come purtroppo se ne sente tantissimi nelle ultime settimane, sono tutti ragazzi giovanissimi, per cui la Palestina continuerà a vivere sempre, perché cioè, finché c'è chi appunto, finché c'è chi la porta avanti la lotta, insomma, ci sarà sempre. Chiedo una ultima cosa, un po' più in generale, sulla situazione, sì, dunque sulla situazione dei prigionieri, un po', non so se lui ha qualche notizia anche rispetto alla situazione sanitaria. Nello specifico,
Namak, El Tasmani.
Oh, Mac.
No. Sì, anche sulla situazione, insomma, dei prigionieri, in particolare magari sulle condizioni anche sanitarie e sui diritti che i prigionieri nelle carceri sioniste sono costretti, insomma, a ogni volta a lottare per averli, visto anche, insomma, lo scorso maggio c'è stato uno sciopero della fame molto lungo e molto forte, che poi avrebbe portato delle conquiste anche in termini proprio di condizioni di vita all'interno del carcere. Se ha qualche notizia in merito.
نعم دكتور مدحت ما هو وضع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وخاصة بعد خوض الإضراب عن الطعام في شهر أيار من العام الماضي وما بعد الاتفاق مع مصالح السجون على فك هذا الإضراب، هل هناك أي تغيير؟ ما هو طبيعة الوضع الصحي للمعتقلين الفلسطينيين؟ ما هو طبيعة الوضع الإنساني للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية؟
أنا كما أسلفت أنا أعمل كطبيب في المستشفى، وما أسمعه عن الأسرى كل الشعب الفلسطيني يسمع عنهم من الإعلام فقط لا غير، لأنه إحنا لا بنزورهم ولا بنعرف عنهم شيء، نحن لا نعلم ما الذي يحدث داخل السجون يعني. ولكن اللي إحنا بنقرأه في الإعلام حسب ما إحنا بنشوف بيعاملوا معاملة سيئة للغاية، أهليهم بينحرموا من زيارتهم، حتى الآن وضع سيء للغاية، بيعتقل أطفال حتى الآن. أكيد أنتوا شفتوا عهد التميمي وشفتوا الأطفال اللي يقتل كل يوم والتاني في الضفة، هذا اللي احنا بنعرفه يعني. وهذول الناس الله عز وجل ربنا يسرع بالإفراج عنهم، هذا وضع جريمة ترتكب، حوالي 6000 تقريبا معتقل فلسطيني منهم نساء ومنهم أطفال، هذا اللي احنا بنعرفه. أما التفاصيل للأسف احنا ممنوعين من الخروج خارج قطاع غزة بسنتيمتر، ممنوع، ما حدش بيطلع يعني.
نعم. اللورا الدكتور مدحت ديتي كي nel suo lavoro come medico in realtà non ha mai potuto visitare prigionieri palestinesi nei carceri israeliani, però di quello che sente nei media, nei giornali, tramite l'associazione internazionale tipo la Croce Rossa o eccetera, c'è una situazione molto difficile nei carceri israeliani. Nulla è cambiato dopo questo sciopero, perché la dimostrazione a tutto il mondo, l'arresto dei minori continuo, per l'esempio di quella ragazza palestinese che ha 16 anni, Ahed Tamimi, che ormai ha fatto il giro di tutto il mondo. La situazione comunque è identica a quella di prima, visite non ci sono. E i familiari non hanno nessun tipo di permesso di poter visitare i loro figli nei carceri israeliani, e quindi lì non vengono rispettati neanche i minimi o il minimo di diritti umani che possono esistere per i prigionieri, e questa è la situazione.
Sì, infatti purtroppo anche noi avevamo avuto qualche notizia, anche soprattutto erano uscite delle informazioni delle donne prigioniere che lamentavano delle condizioni di salute molto molto grave, precarie, per cui magari chiedevo appunto questo. Un'ultima domanda, andiamo un po' più sul generale, come già dicevo prima. E cioè volevo appunto chiedere qual è la posizione, se insomma lui ha un po' il sentore in questa vivendo lì, appunto qual è la posizione della resistenza palestinese dopo il bombardamento della Siria da parte appunto sionista e le continue violazioni dei confini con il Libano che vediamo insomma fare da parte di Israele contro in particolare Hezbollah, quindi insomma qua arriva un po' la voce che potrebbe essere imminente anche un attacco.
نعم دكتور مدحت نحن نعرف طبيعة عملك ومهنتك كطبيب، ولكن هنا الأخبار تصل عبر وسائل الأنباء. سمعنا الكثير عن تصريحات المقاومة الفلسطينية في غزة، بغض النظر عن ذكر أي اتجاه بالتحديد، عن موقف المقاومة الفلسطينية بعد القصف الإسرائيلي على سوريا وإيقاع طائرة F-16 في سوريا، والخروقات اليومية المتكررة من الجانب الإسرائيلي، من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية. كانت هناك تصريحات واضحة بأن المقاومة في هذا الوقت هي تعتبر نفسها أنها جبهة واحدة مع الجبهة السورية ومع الجبهة اللبنانية وبالإضافة إلى غزة. ماذا تستطيع أن تضيف على هذه التصريحات؟
لا شيء.
نعم. Ok, questa è la domanda. Io ho chiesto, è quello che abbiamo sentito nei telegiornali, nei giornali anche arabi, che per quanto riguarda la posizione della resistenza palestinese, quella libanese e quella siriana, se vorrebbe aggiungere altre cose, mi ha detto che quello che avete sentito voi, l'ho sentito anch'io come medico, quindi non ho niente da aggiungere.
Ok, certo, nel senso che chiaramente è quello un po' la paura, è anche che ci possano essere conseguenze, insomma, un po' per tutta la, l'area, no? Perché purtroppo sappiamo bene di cosa è capace anche, anche la, insomma, il potenziale di stato sionista che fa partire i suoi F-35.
دكتور مدحت هنا نستطيع أن نقول سنحاول بقدر المستطاع بقدر المستطاع والمستطاع أنت تعلم في بعض الأحيان نقف بدون قوة وبدون حول في 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 عظم المأساة والصعوبات والمعاناة التي يعيش أهل غزة وأهلنا الفلسطينيين بشكل عام في كل في كل فلسطين. سنحاول قدر الإمكان قدر الإمكان أن نجمع ما ما نستطيع من من الدعم الصحي على المستوى الصحي لتقديمه للمستشفيات في مدينة غزة. هذا هذا ما أستطيع أن أضيفه في نهاية هذا اللقاء في نهاية هذا البث المباشر. ونشكرك جزيل الشكر على على هذا التواصل وعلى نقل دائما أخبار غزة وأهل غزة بشكل متجدد وبشكل حقيقي وعلى المعاناة الحقيقية التي يعيشها أهل مدينة غزة.
يعني أنا بشكركم جميعا. وفي بس نقطة أخيرة حضيفة قبل ما نسكر هذا اللقاء.
نعم تفضل.
الله يبارك فيكم. يعني هو انه اذكر ان المستشفيات الفلسطينيه في الحرب اللي فاتت سنه 2014 استهدف منها حوالي 3 مستشفيات بشكل مباشر، مستشفى ابو يوسف النجار ومستشفى شهداء الاقصى ومستشفى الشهيد محمد الدره للاطفال وحتى مستشفى بيت حنون. 4 مستشفيات استهدفت بشكل مباشر بالصواريخ الاسرائيليه. أذكر بهذه المعلومة. وإنه هذول الناس يعني في كل لحظة يتهددوا مستشفياتنا. هذا يعني يعني لعلي بذلك أكتفي وقد تفهم من بين السطور ما الذي أقصده بهذه الكلمات. وضع المستشفيات هو ليس فقط تهديد من ناحية نقص الدواء أو من نقص المستهلكات أو حرمان الناس من الرواتب، ولكن استهدفت المستشفيات الفلسطينية فعلا بالصواريخ، وهذا الكلام صار قبل إيه. وبالتالي يعني نسأل الله أن ربنا يعني يجنب الناس الأمراض ويجنب الناس الشر اللي بيحاط بهم ويحدق بهم من كل جهات. يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يجزاكم خير. شكرا.
والله عفوا لحظة بس أترجم آخر فقرة حكيتها دكتور مدحت. Allora il dottor Medhat ci ricorda che nel 2014 sono stati bombardati 4 ospedali principali della striscia di Gaza, ma sono stati bombardati quasi completamente e hanno, i palestinesi di Gaza hanno dovuto ricostruire maggior parte di questi ospedali e non hanno completato questo passaggio, perché comunque non tutti gli ospedali di Gaza funzionano al 100%, danno un servizio al 100%. E c'è il dottor Medhat sta facendo un appello alla comunità internazionale, a tutto il mondo, di sostenere la parte sanitaria, la parte degli ospedali, o tramite medicine, tramite esperienze, tramite qualsiasi tipo di aiuto per la popolazione di Gaza, ben venga ovviamente. E comunque cercheremo di semplicemente di resistere, perché non abbiamo altre scelte. E queste sono le ultime parole del dottor Medhat.
Ok, bene, ovviamente la ringraziamo tantissimo per insomma averci dato il suo tempo, che sappiamo essere molto prezioso per proprio per il lavoro che fa e per la situazione di emergenza che c'è a Gaza, che insomma cercheremo ovviamente intanto di farla conoscere, perché il primo passaggio è anche attraverso magari questi momenti radiofonici, di poter portare il un po' di quello che sta avvenendo a Gaza anche fuori da Gaza. E poi ovviamente magari facendo appello anche alle varie associazioni e solidali che possono intervenire, facciamo appello anche ai nostri ascoltatori che si cercherà sicuramente di sostenere con tutti i mezzi che è possibile, l'aiuto che ci viene richiesto.
دكتور مدحت هنا الأخت توجه نداء إلى كافة المتعاطفين والمؤسسات الإنسانية والطبية القادرة على تقديم أي نوع من المساعدة للمستشفيات وللفلسطينيين في غزة على التقدم وإمداد يد العون لأهل غزة في هذا الوقت وفي هذه الظروف الصعبة. هذا النداء موجه الآن من هذا الراديو إلى جميع المؤسسات الإنسانية في إيطاليا وفي خارج إيطاليا للتوجه لتقديم عون المساعدة بأسرع وقت، عدم تضييع الوقت، لأنه فهمنا منك أن الوقت ليس لصالحكم والأمور للأسف متسارعة وهناك معاناة وهناك نقص في الإعدادات الطبية وفي الأدوية وفي الطعام وفي كل شيء. فهذا هو نداءنا الأخير. نشكرك جزيل الشكر على هذا الصوت في من عمق المعاناة ومن عمق الصعوبات. نشكرك على وقتك الثمين دكتور مدحت، لأن نعلم أن وقتك لا يقدر بثمن في ظل هذه الظروف بالتحديد. شكرا جزيلا لك.
شكرا باسمي وباسم الشعب الفلسطيني المحاصر، شكرا باسم مرضانا مرضى فلسطين وأطفال فلسطين. بارك الله فيكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. شكرا، جزاكم الله خيرا.
يعطيك العافية دكتور مدحت. ringrazio a nome di tutti i palestinesi, di tutti i palestinesi che soffrono in questo momento per tutto quello che state facendo per noi, perché noi ci sentiamo soli e siete una nostra voce nel mondo. Grazie a tutti voi.
Grazie mille ancora, e allora presto insomma magari faremo altri collegamenti sia con Gaza e magari anche insomma per farci aggiornare poi anche con direttamente con lui sulla situazione. E direi che insomma ancora una volta noi siamo assolutamente al vostro fianco, al fianco del popolo di Gaza, al fianco del popolo della Palestina tutta ovviamente. A presto.
Shukran jazilan Dr. Medhat.
Assalamu
alaikum.